أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا في كتاب دعائم الإسلام، والبحث تارة بلحاظ المؤلف وتارة بلحاظ المؤلف وتارة بل مؤلف بس ندخل في أبحاث. أما بالنسبة إلى المؤلف فهذا الكتاب المعروف بينهم أنه من تأليف القاضي أبو حنيفة النعمان، أبو حنيفة النعمان ابن محمد ابن منصور، وقد كان قاضياً في الدولة الفاطمية في القرنين الثالث والرابع، الذي تولد سنة 363، ويكون معاصرا للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. وفاتها وكانت وفاته سنة 363، وقد عاش كما نقل مع 3 سلاطين من الدولة الفاطمية، وقد وقع الكلام فيه تارة من جهة وثاقته وعدمه، وتارة من جهة كونه إماميا 12 أو أنه إسماعيلي. وإذا لاحظنا كلمات الرجاليين عنه فلا نجد أحدا من المتقدمين قد ترجم له، حتى نستطيع إثبات وثاقته أو حال معتقده بحسب نقل متقدمي الأصحاب، وإنما تعرض لترجمته بعض المتأخرين، فذكر صاحب معالم العلماء كما نقل في المستدرك أنه ليس بإمامي وكتبه حسان، وذكر صاحب أمل الآمل وقال عن أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم، وذكره التستري صاحب المقابيس وقال عنه هذا رجل كما يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة بل الإمامية، لأن لفظ الشيعة يطلق على الإسماعيلية أيضا وغير الإمامية، قال بل الإمامية. وهذه الشهادة من التستري بحسب ظاهر سياقها شهادة حدسية، حيث قال يلوح من كتابه، لا أنه تلقاه عن أستاذه كابرا عن كابر. ويظهر ترى كثير من هالتوثيقات فيها هذه الشمة، أنها شمة حدسية بملاحظة مجموع كلماته أو كتبه. وقد ذكر السيد بحر العلوم في رجاله أنه قد كان في بدء أمره مالكيا، ثم انتقل إلى مذهب الإمامية. إذن هذا المنقول، المقدار المنقول، لا يثبت بوضوح أنه إمامي عن طريق شهادة حسية، بل غاية ما يمكن أن يقال أنها استنتاجات لبعض العلماء حدسية بلحاظ بعض القرائن التي فيها نقض وإبرام. ولهذا ذهب جمع إلى أنه ليس بإمامي أصلا، والنفي أيضا يحتاج إلى شهادة حسية كما أن الإثبات يحتاج إلى شهادة حسية، كذلك النفي يحتاج إلى شهادة حسية، وإلا تبقى الأمور حدسية ترجع إلى الباحث بحسب ما يراه من هذه القرائن، فتكون القرائن في المقام قرائن حدسية. ومن جهة الوثاقة وعدم الوثاقة، كثير من العبارات المنقولة إما واضحة الحدس بالصراحة، وإما محتملة للحدس بشكل واضح معتبر معتد به، يعني محتملة الحدسية بشكل معتد به، خصوصا أن هذه التوثيقات من المتأخرين. وقد تقدم علينا في البحث في ابن شعبة الحراني كيفية التعامل مع توثيقات المتأخرين، وأنه مع احتمال الحدسية والحسية، ولكن قامت أمارات متعددة على الحدسية، قد يقال كما بحث في الرجال أنه لا يمكن العمل بأصالة الحس العقلائية. والعبارات المنقولة محتملة للحدسية مع قلتها، واضح، محتملة للحدسية احتمالا معتدا به، لذ كثير من يذكر هذه العبارات يلوح من كلامه أنه استنتاجات، خصوصا أنه لا توثيق له من قبل المتقدمين. ولهذا ذكر السيد الخوئي قدس سره في معرض كلامه عن المؤلف، عبارات السيد الخوئي نعم في هذا المقام في هذا المطلب لا تخلو من تشويش. قال صفحة 27، من قال؟ السيد الخوي رحمة الله، صفحة 27 من بعد واضح المصدر جزء 35 دائما. قال في صفحة 27 لا شبهة في علو مكانة أبي حنيفة النعمان صاحب كتاب دعائم الإسلام ونبوغه في العلم والفاضل والفقه والحديث على ما نطقت به التواريخ وكتب الرجال، كما لا شبهة في كونه إماميا في الجملة، فإنه كان مالكي الأصل فتبصر وصار شيعيا، شوف إماميا، هذا كلام ما سيد الخوئي، كما اتفقت عليه كلمات أكثر المترجمين الذين تعرضوا لترجمته وتاريخه كالبحار وتنقيح المقال للمامقاني وسفينة البحار والمستدرك وتأسيس الشيعة للسيد حسن الصاد، وقد نقلوا عن أئمة التاريخ والرجال كونه إماميا، وعلى هذا فلا يصغى إلى قول ابن شهراشوب في المعالم إنه لم يكن إماميا. اللي يقرأ المطلع أول شيء يقول خلاص بعد انتهت القضية، هذه الكلمات واتفاق الأصحاب كذا كذا، كأن خلاص انتهينا من البحث. بعد ذلك إلا أن الذي يقتضيه الإنصاف، ما بعد مباشرة كن يوم ثاني هذا ساعة التقرير المقرر ما يلتفت، قد يروح يتراجع، قد أنا معتمد على نقل معين بعدين أروح أبحث. شوف بعدين قال إيه صفحة 29 هي انتهى خلاص ما طلاب نقطة، مباشرة بعد قال إلا أن الذي يقتضيه الإنصاف أننا لم نجد بعد الفحص، يعني كان الظهر قبل شنو ذاك احتمال على بعض المنقولات، لم نجد بعد الفحص والبحث من يصرح بكونه ثقة ولا اثني عشري، مع أن هناك كان شنو اتفقت كلمات المترجم على أنه إمامي وأنه اثني عشر، واضح واضح ما ينبغي أن يسطر هذين المطلبين في كتاب واحد، المفروض المقرر يلتفت إلى هذا المطلب. أحيانا الأستاذ قد يعتمد نقلا عن ثقة قد يكون متثبتها، لكن قلما يجلو عن النسيان والسهو والغفلة. أما أنت أيها المقام تسطر المطلبين في هالكتاب الواحد شوي نوعا ما مشكل، اللي يقرأ المقطع الأول أنه خلاص كان مالكي فتبصر وصار شيعي إمامي كما اتفقت عليه كلمات أكثر المترجمين، خب ونقل الكلمات بعدين ونقلوا عن أئمة أنه كان إماميا، خب إمامي خب بصورة عامة، خب إلا أنه قد يقال جمعا بين عبارتي أن منظوره في الأول الإمامي الأعم من كونه اثني عشري أو لا، فإن غاية ما ذكره هناك أنه كان إماميا، أما أنه اثني عشري أو إسماعيلي فهو مسكوت عنه. الآن توجيه إلى كلامه، أنه غاية ما ذكره في المقطع الأول أنه كان إماميا أعم من كونه إسماعيليا أو إثني عشريا، والذي قال بعده أن الذي يقتضيه الإنصاف أننا لم نجد بعد الفحص والبحث من يصرح بكونه إثني عشري، يعني أنه إشكال في كونه إثني عشري في قبال الإسماعيلي، فلا تهافت بين العبارتين. ولكن المبعد لهذا الحمل، وإن كان حمل على الصحة جيد، إلا أنه خلاف الإطلاقات المتعارفة، الشيعي نعم إطلاق عام، لفظ الشيعي يطلق على الإمام الاثني عشري وغيره كالإسماعيلي، أما إذا قالوا إمامي بعنتهن خلاص، إذا قالوا إمامي فالمراد من الإمام الاثني عشري، الإسماعيلي لا يقال عنه إمامي، الواقفة لا يقال عنها إمامية وإن كان يقولهم شيعة، فلفظ الإمامي مساوق للإثني عشري في استعمالاتهم. فهل السيد الخوي خالف الاستعمال؟ أنا ما أدري، لأنه هذا شوي غريب في الكتاب، لعله تسامح في الإطلاق قال بالإمامي ويقصد الأعم من كونه إثني عشري وإسماعيلي، وإن كان هذا خلاف المتعارف، لكن جمعا بين كلماته والله العالم. المهم، ولهذا قال أيضا لم يصرحوا بكونه ثقة. قرأنا العبارات المهمة ما فيها التصريح بالوثاقة، وإنما غاية ما يوجد فيها التصريح بالفاضل، التصريح أنه من الفضلاء المشار إليهم، وهذا يعتبر مدح لا أنه تصريح بالوثاقة. وهنا مطلب علمي، هل الممدوح بأن يقال فلان من أهل الفاضل، فلان فاضل، فلان كذا، هل أن الممدوح يمكن العمل برواياته أو لا؟ الممدوح الذي عبر عنه في الدراية بشنو بالرواية الحسنة، ما عندنا رواية وحسان يكون راويها ممدوح، هل هذه حجة أو غير حجة؟ ماذا تقولون؟ الآن هذا غاية ما يمكن أن يقال في حق أنه من الممدوحين، مثلا قالوا من الفضلاء، ممدوح لممدوح ممدوح، هل هذا يساوق حجية إخباره فنأخذ به، أو أنه بالنتيجة هب أنه ممدوح، من قال أنه يشمله دليل الحجية وهو الوثاقة؟ شنو تقولون شيخنا شيخ مرتضى؟
دليل في الوثاقة،
فالممدوح ما يحمل بالمفروض. يا في عموم رواية الحسنة
الفرق بين الصفات، الصفات بعض الصفات يمكن أن يستخرج منه أنه ثقة،
إذا قصرت ما معنى الرواية الحسنة؟ إذا كان ثقة صارت صحيحة، شنو حسنة يعني؟ شنو رواية حسنة؟
حسنة ليس رواته، ليس من رواتي أو رواته
إماميا شيعة، لا ذاك مو ثقة، ثقة ذيك الموثقة،
ولكن
موثقة لا الموثقة دي عندنا رواية صحيحة ورواية حسنة ورواية موثقة. الموثقة باصطلاح الدراية يعني أن الراوي ثقة غير إمامي، بل أو ثقة غير 12 ينصر أي مال 12 نفس الشيء. الآن أما الرواية إذا كان رواتها من الإمامية قسموها إلى رواية صحيحة ورواية شنو؟ حسنة. قالوا الصحيحة يعني اللي يرويها إمامي ثقة، الحسنة اللي يرويها إمامي ممدوح، خذ إمامي ممدوح في النتيجة ثقة لا مو ثقة، إن كان ثقة صارت صحيحة، إن ما كان ثقة ما شملها دليل الحجية. كيف يعملون بالروايات الحسان مع أن سيد خيوة كثير من الأعلى يعملون بالرواية الحسنة؟ شلون تفكرون تبحثون؟ مطلب علمي يحتاج إلى بحث، إذا وصلنا بعدين أبحاث نتكلم إحنا في المطلب حق السؤال الإثارة، دائما لابد إحنا نستثير أسئلة حق التفكير والبحث. ما معنى أولا أو رح زي واضح معناها، ما هو مدى حجية الرواية الحسنة؟ إن كان هذا الشخص الإمامي الممدوح مدحه كاشف عن وثاقته صارت الرواية راويها إمامي ثقة فصير صحيح صحيحة، إن ما كان المدح يقتضي الوثاقة لا حجية لكلامه لا حجية للرواية، لأن المدار على كون الرواية شنو راويها فيه ثقة. ابحث في هذا المطلب يا شيخنا يا مشايخنا، ابحثوا هذا المطلب. إذن لا دليل واضح على وثاقة بلي أبو حنيفة النعمان محمد بن منصور، خصوصا أن هذه التوثيقات كما قلنا توثيقات متأخرين، وإن كنا حاولنا نعالج توثيقات المتأخرين تتذكرون في ابن شعبة، لكنه احتمال الحرسية في مثل هذا في عبارات المنقولة في توثيقاته وواضحة. المهم هذه هي المشكلة الأولى بالنسبة إلى المؤلف. أما بالنسبة إلى المؤلف كتاب، هذا الكتاب منذ أن ألف إلى زمان المجلسي الأول لا وجود له في منقولات الأعلام والمؤرخين، فلم ينقل أحد من هذا الكتاب من العلماء من طبقة المؤلف إلى زمان المجلسي الأول، بل أن الشيخ علي الصدوق أورد واهتم بروايات نعم لا خلى الشيخ صدوق معنا إلى قبل الآن بعدين هذا مهم لا مو مهم لا ما يحتاج هذا والفترة الزمانية بين الشيخ المجلسي وبين صاحب كتاب دعائم الإسلام مسافة طويلة جدا، وحينئذ يكون هذا الكتاب مضمورا لا أثر له ومندرس إلى زمان المجلسي الأول، وهذا يعني أن الكتاب لم يكن متعارفا ومشهورا في الطبقات الموجودة قبل المجلسي الأول، وإنما الذي وجده وعثر عليه ما مجلسي. هذه مشكلة كثيرة في الكتب، أكثر الكتب وصلتنا عن طريق حصل عليها المجلسي الأول، لأنه كان عنده بعد خلية عمل حق مثل هذه الأمور. وهذا يوجب مشكلة في الكتاب لما ذكرناه في روايات عند بحثنا في رواية تحف العقول. إذ أولا عندنا مشكلة الأولى، لابد من إثبات صحة انتساب الكتاب للمؤلف، فهب أن أبي حنيفة بل أن النعمان عنده كتاب اسمه دعائم الإسلام، والشيخ المجلسي وجد كتابا بالوجادة مكتوب عليه دعائم الإسلام، من قال هذا نفس اللي ألفتك؟ شفتي المطلع؟ من قال أن هذا الذي وجده هو نفس الكتاب الذي ألفه دعائم الإسلام في القرن الثالث؟ إذ لعله شخص زوار وكتب دعائم الإسلام مؤلف حط الروايات أو دس فيه روايات ما ندري. إذن مجرد مشكلة سيالة، مجرد أنه شخص يجد كتاب باسم فلان والمؤلف فلان، وذاك في ترجمته ترجم له النجاشي ودلين عنده كتاب اسمه كذا، لا تعني المطابقة أن هذا الذي وجد نفس ذاك الكتاب. فمن أين نحرز أن هذا هو ذاك؟ ما في طريق لإحراز ذلك. هذه مشكلة أولى. مشكلة ثانية، سلمنا أن هذا الكتاب نفس ذاك الكتاب، لكن احتمال تعدد النسخ موجود، فمن قال أن هذا هي عين النسخة التي كتبها المؤلف فلعله زيد فيها ونقص فيها وأسقط في منها؟ إذن لابد من إحراز طريق إلى النسخة، ولا يوجد طريق إلى النسخة. هذه مشكلة ثانية، وهذه طرحناها، طرحت الإعلام، طرحت هذه المشكلة أيضا في طرق من شيخنا؟ طرق الحر العاملي إلى الكتب في كتاب وسائل الشيعة، هي كلها أبحاث كبرى وتحتاج إلى تنقيح بأبحاث الرجال. هل أن طرق صاحب الوسائل إلى الكتب ككتاب الحميري، ككتاب علي بن جعفر، ككتاب قرب الإسنان طريق إلى الكتاب كعنوان أو طريق إلى نسخة واقعية؟ مو هذا محل نزاع؟ السيد السيستاني حفظه الله وجمعه يقول ما ثبت أن هذه طرق إلى النسخ، بل قامت قرائن في محلها بحثوها أنها طرق ليس إلى نسخ معينة، وبالتالي عندنا مشكلة في نقل صاحب الحر، نقل الحر بل العاملي من روايات من كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد و و و و بتفتين، خلافا للسيد الخوي الذي يرى أن هذه الطرق طرق إلى النسخة. ولهذا السيد الخوي يعمل بما ينقله من الحر العاملي عن قرب الإسناد وعن كتاب علي بن جعفر وغيره، خلافا للسيد السيستاني حفظه الله وجماعة يقولون هذه الطرق ليس طرق إلى نسخة معينة، وقاموا قراءا على ذلك في محلها، بحثوه الأعلام في بعض المطالب الأصولية في رواية شنو؟ رواية سندي البراءة، سند حديث الرافع، في سند حديث الرافع بعض الأعلام تعرض إلى هذا المطلب أيضا. تفتين؟ خب، ما عندنا طريق إلى النسخة. هب إشكال ثالث، هب أن هناك طريق إلى النسخة، لا توجد أسناد في الكتاب، فتكون هذه الروايات روايات مراسيل، فلا حجية لهذه الروايات، لأنه تأتي إشكال الإرسال. فإن قلت نفس المطالب اللي ذكرناها في تحف العقول تأتي فلاحظ. يمكن حل شبهة الإرسال بما ذكره المؤلف في الديباجة. أمس قرأنا الديباجة وأن أنا أنقل ترى الروايات الصحيحة يعني الثابتة، وبالتالي نحل مشكلة الإرسال بما ذكر في الديباجة. هل هذا كلام تام؟ ها شيخ مرتضى سيدنا مشايخنا كلام تام؟ نحل المشكلة بالديباجة، هو صاحب المؤلف شهد وهو من المتقدمين، شهد بصحة روايات كتبه.
يمكن أن يكون من اجتهاداته.
نعم.
واجتهادات الشخص ليس حجة للفقيه.
أما حجة على نحن فقهاء. حجة لغير الفقيه.
الفقيه فور الفقيه حجة.
واحد يقول ليش ما تتزوج؟ إذن أنا أقلد النبي يحيى. قال النبي محمد أعلم. النبي محمد أعلم من النبي. قلد النبي. فذكرنا في بحث سابق لا يمكن العمل بالديباجة. أولا لم تثبت أن هذه الديباجة للمؤلف. نوين؟ من قال أن هذه الديباجة كتبها المؤلف؟ لعله كتبها شخص بل المتصدي للكتاب تصحيح الكتاب. مش درى نحن ما وصلنا الكتاب يدا بيد حتى نعرف أن الديباجة هل هي للمؤلف أو لا. هذا أولا. إذا لم يثبت أن الديباجة للمؤلف هذا أولا. ثانيا لو ثبتت فإن غاية ما ذكره المؤلف أن هذه الروايات صحيحة، والصح في اصطلاح القدماء غير الصح في اصطلاح المتأخرين أصحاب الدراية الذين بحثوا في وقسموا الروايات إلى شنو؟ إلى أربعة أقسام، التقسيم الرباعي. الصحة عند المتقرعين أن الرواية ثابتة، وثبوت الرواية له مناشئ متعددة، فرب شخص تكون الرواية عنده ثابتة لا تكون ثابتة عند الغير، خصوصا نحن التفتنا ورأينا بعض الموارد الذي صرح بعض المتقدمين بأنه كيف حصل عندهم الوثوق، ورأينا أن هذه الأمارات لا توجب الوثوق عند المتأخرين. هم اطلعوا شيخ في العدة ذكر قرائن كيف تكون الرواية بها معتبرة صحيحة، هذه القرائن لا يقبلها المتأخرين. ملتفتين في العدة ذكر بعض القرائن لإثبات صحة الرواية. بلي هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث، قد يقول قائل لا هو ما أثبت الصحة بس، قال الثابتة التي لا خلاف فيها مو قال صحيحة عندي، قال الصحيحة الثابتة التي لا خلاف فيها. وبالتالي بلي إذا نقبل بشهادته نقول، من يجاوب عن هذا الإشكال؟ يقول صحيحة ثابتة لا اختلاف فيها، ما قال ثابتة عندي حتى نقول لعلها ثابتة عندك مو ثابتة عند غيرك. يقول هو يشهد بأن الروايات التي أنقلها ثابتة عند الكل لا اختلاف فيها. واضح السؤال؟
احنا طلعت موارد خلاف الروايات عندنا خلاف.
نعم. أحسن. وبتعبير صناعي، تعبيرك صحيح صناعي عليها إن شاء الله. فنقول هذه الشهادة منه قامت مناشئ عقلائية على الخلاف، يوجب سلب الوثوق بهذه الشهادة بحيث لا تشملها دليل حجية خبر الثقة. فإن التصديق بهذه المقولة من باب إخبار الثقة بالشهادة الحسية، وقامت عندنا مناشئ عقلائية عندما طالعنا الكتاب، هناك روايات كثيرة بمقدار معتد به رماها الأصحاب ولم يعملوا بها وردوها. كيف يقال أنها ثابتة؟ واحتوى الكتاب على آراء وفتاوى وأحكام غريبة جداً، بل من أراد أن يراجع تلك الأحكام فليراجع ما ذكره، ما ذكر في دراسات في المكاسب المحرمة. تعرض إلى مجموعة عديدة من الموارد التي لم يعمل بها الأصحاب. ملتفتين؟ راجعوا هنا صفحة. وقد فصل الكلام في الكلام في الكتاب، ونقل طبيعته وينقل الكلمات، نقل الكلمات في هذه الراحض ربحته في كتاب دعائم الإسلام صفحة 135. ونقل نعم موارد عديدة، نعم صفحة 140 نقل موارد عديدة بل فيها أصلا. مثلا ذكر في الكتاب إنكار مشروعية المتعة وقال هذا زنا. المتعة شنو؟ زنا. وما يفعل هذا إلا فاجر. هذه عبارة موجودة في كتاب النكاح في دعامة الإسلام. منها أن المذي والدود والحيات وحب القول بل القرع والدم والقيح ناقض للوضوء. أحد يقول بهذا؟ شو حيات ناقضة للوضوء؟ الحية تطلع من الإنسان حية بعد؟ نعم. شو الحية تطلع؟ نعم مكتوب الحيات. حيات شو تطلع من الإنسان حية؟ يعني يقصد حية يعني الحشرات الصغيرة الدود يعني يقصد ما ندري. وغيره يعني مسائل كثيرة. راجعوا وضوء التجديدي وكذا، نقل سبعة موارد وغيرها موارد عديدة. إذن هذه الشهادة لا يمكن قبولها. وهم ذكرنا مشكلة ثانية، من البعيد جدا التصديق بأن جميع ما في الكتاب كله روايات معتبرة صحيحة لا خلاف فيه. نفس هذا المطلب في حد ذاته شنو؟ بعيد جدا، لا يمكنه أن يشمله حجية خبر الثقة. هو في نفس المطلب بعيد جدا أن يكون هذا المطلب مثل ذكرنا في تعرف جميع روايات الكتاب على كثرتها كلها مما لا خلاف فيه، وروايات الكافي والكلين ذلك كلها فيها محل خلاف وعركة بين الأعلام. إذن بعيد جدا قبول مثل هذه الشهادة. فهذه شهادات حدسية لا يمكن التعويل عليها. إذن تبين مما ذكرنا أن المشكلة في المؤلف والمشكلة في المؤلف. ولهذا ذكر سيد الفقهاء والأساطين، من سيد الأساطين؟
سيد
الخوي أحسن. ذكر سيد الفقهاء والأساطين ماذا قال؟ قال بعض أحد العلماء الكبار من قم ذهب إلى النجف، ما أذكر اسمه، ذهب إلى النجف فقالوا السيد الخوئي درس كذا. فراح للسيد الخوئي قال له أنت بحثك نفس التعليقات على التقريرات، بحثك أنت الآن عندك شيء زايد وهد نفس التعليقات على التقريرات؟ فقال له السيد الخوئي حتى لو كان بحثي الموجود في أجود التقريرات تسمعه مني تفهمه بفهم غير أن تقرأه شنو من التعليق. إذا تسمع المطلب مني مباشرة اللي سماعا تتضح لك المطالب وندفع الإشكال غير ما أنت تقرأه من أجود. قال ما صدقك، قلت هي مبالغة. فراح حضر الدرس، حضر الدرس، فالسيد أخوي تعرض إلى كلام دول التقرير، كلام النائيني، وجاب كلامه في وين؟ أجود، فشرح كلام التقريرات، فذاك دعا، قال لا فارق، سمع المطلب منك اللي في الأجود، هذا المختصر اللي في وراء شنو وراءه؟ وراءه نقود ونقود 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 حتى صارتك هاي الخلاصة. فالعلماء على قسمين، قلت للإخوان في الرسالة، في طريقة مثل الشيخ الأعظم، كل الإشكال في ذهنه عادة ما يسطره ويرفعه، فمقام ثبوته ينعكس على مقام إثباته. بعض الأعلام لا ما يطولها، يجي هو والتحقيق أن يقال، مثل الآخر في الكفاية، والتحقيق أن يقال والإنصاف أن بس زهق. وشو وصل التحقيق؟ وراه نقض وإبرام، فيقال هذا عالم الثبوت مال الشخص، من عكس على أي عالم؟ عالم الثبوت. وهذا الذي وصل إليه خلاصة ما بحثه ودفع به الإشكالات. فأنت ما تعرف حق هذا المطلب إلا بدفع تلك المشاكل التي تطرأ على الإنسان في أي مرحلة؟ في مرحلة التفكير للوصول إلى المطلب، في مرحلة شنو؟ الثبوت. ولهذا سهل كل واحد يفتح كلام السيد الخوئي مثلي أنا وغيري، يقول ويرد عليه ويرد عليه ويرد عليه، لأن إحنا قاعد ننظر إلى أي مقام الإثبات، ما ندري وش مقام الثبوت. والله العالم إذا تنظر مقام الثبوت، وهذا انكشف السيد الشهيد الصادق ينقل في عدة موارد أنه ناقشت الأستاذ في هذا المطلب، مع أول ما تقرأ المطلب يقول هذا إشكال سهل، يجي بسرعة يرد على السيد الخوئي، لا يقول ونقضت عليه سبع نقوضات في بعض أبحاث الاستصحاب في ذهني، سب نقوضات أخذا ورد أخذا ورد، ما كلها يرفعها. يعني هذا شنو عنده؟ مطلب بختل تعبيركم، يعني ناضج واضح صافي، وهذه الإشكالات كلها شوائب دافعينها الشخص. فإحنا مساكين فقراء ما ندري، نجي على مقام الإثبات ما ندري شو هي داخل مقام الثبوت. ولهذا كل ما تدرس أكثر تنكشف لك المطلب بشكل أوضح. هذا مطلب اللي درسته في الكفاية تدرسه بنحو من المرتبة في دراستك للكفاية، في تدريسك للكتابة للكفاية ينفتح لك مقدار من درجة من، وبالدراسة التعميقية ينفتح لك درجات ودرجات ودرجات. وهكذا الإنسان ما يقول خلاص أنا انتهيت، الإنسان ما يقول أنا انتهيت من العلم، الذي يقول اكتفيت هذا أول الجاه، يقول اكتفيت، ها ليش ما تدرس قاعد في البيت؟ يقول اكتفيت من العلم، الحمد لله ما عندنا بعشي. هذا يقول اكتفيت، يعني هذا ما يدرس، لو يدرس كلام تزداد المجهولات. واضح. أصلاً يقول وإن كان اليوم لا يسي يوم الأربعاء، واضح، لكن الإنسان يلتفت. خب على كل حال، المهم قال، شوف عبارته صفحة 29، إن إلا أن الذي يقتضيه الإنصاف أننا لم نجد بعد الفحص والبحث من يصرح بكونه ثقة ولا اثني عشريا. هذا الآن الآن قال وإن كان المحدث النوري رحمة الله عليه قد أتعب نفسه في إثباتهما، يعني إثبات أنه ثقة وإثبات أنه اثني عشري، وبالغ في اعتبار الكتاب، جينا للكتاب، وبالغ في اعتبار الكتاب، ومع هذا الجهد والمبالغة لم يأتي بشيء تركن إليه النفس ويطمئن به القلب، إلى آخر عبارته. إذن هناك مشكلة في الكتاب، في المؤلف وفي المؤلف، كتاب بل أقل ما يمكن أن يقال عن أقل ما يمكن أنه كتاب مراسيل، هذا أقل شيء يقال كتاب مراسيل. هذا تمام الكلام، ومن أراد الاستزالة أكثر فليلاحظ ما ذكره في دراسات في المكاسب المحرمة، تعرض إلى بعض التفاصيل في الكتاب. أجملنا الكلام، هذا لب الكلام. هذا تمام الكلام في البحث السندي أما الرواية من حيث الدلالة قال خلنا نقرأها بعدين نشوف دلالتها. قال عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. فالرواية تضمنت صدرا وذيلا، أما الصدر فأشارت إلى ما يكون من البيوع الحلال، وذكرت أن كون البيع حلالا مرتبط بحلية متعلق البيع، فإن كان من قبيل المأكول والمشروب وغير ذلك، يعني مما ينتفع به الناس فيه منفعة عرفية، فإنه في هذه الحالة كل ما كان المتعلق يباح لهم الانتفاع به فيجوز بيعه. واضح شيخنا؟ كل ما كان متعلق البيع مما يباح لهم الانتفاع به جاز بيعه، هذا الصدر. وأما في الذيل قالت ما لا، في المقابلة، ما لا يباح لهم الانتفاع به بأن كان محرما أصله. فلماذا قال أصله؟ هذا القيد أصله ليه جاء الرواية؟ نقول المحرم على قسمين: إما محرم بالعنوان الأولي، وإما محرم بالعنوان الثانوي. فشرب الخام محرم بعنوان شيخنا عنوان الأولي، أكل لحم الخنزير محرم بالعنوان الأولي، وتارة يكون الشيء محرما بالعنوان الثانوي، أي طرأ عليه عنوان أوجب تلبسه بالحرمة. نظير الجبن، الجبن عنوان شو؟ الجبن عنوان الأول حلال حرام، الجبن حلال، لكنه قد يكون طارئا عليه عنوان ثاني وهي النجاسة، تنجس الجبن، فيكون محرم أصله؟ لا، محرم بحسب أي عنوان؟ العنوان الثانوي. قد يكون الحيوان محلل الأكل بالعنوان الثانوي إلا أنه محرم لكونه موطوعا مثلا، لكونه جلالا، هذه عناوين ثانوية. ظاهر الرواية أن ما يكون محرم شنو شيخنا شيخنا الزاكي؟ ما كان محرم بحسب عنوانه الأول، هذا المحرم. وأما لو كان ليس محرما بالعنوان الأولي فلا يكون هذا محرم من الرواية، من مكان آخر بحث آخر، من الرواية ما يكون محرم. هل يكون حلال بالرواية؟ منوط بالانتفاع، إن كانت له جهة انتفاع حلال، كالحيوان الجلال له جهة انتفاع حلال في حرث، أبيع الحيوان الجلال مو حق الأكل، حق شنو؟ لأجل حرث الزراعة، فيدخل في رواية الصادق. ملتفتين المطلب شيخنا؟ إذا كان الشيء متلبس بالعنوان الثانوي هذا مو حرام، بس هل هو حلال؟ هذا منوط أن في حلة، في حلية الانتفاع أو ما في حلية الانتفاع، فإن كان يحل الانتفاع به شمله ضابط الحل، إن لم يكن يحل الانتفاع لا يشمله ضابط الحل، نحتاج إلى تنقيح من دليل آخر. واضح إن شاء الله. خب، فإن كان محرما أصله منهي عنه، نفس محرم تأكيد، لم يجوز بيعه ولا شراؤه. والبحث أيضا كالبحث في تلك الروايتين عدم الجواز، هل هو حكم تكليفي أو حكم وضعي أو الجامع؟ لم يجوز تكليفا ووضعا، نفس البحث من كرره هناك يأتي البحث هنا، لم يجوز بيعه يعني لم ينفذ، إشارة للحكم الوضعي، أو لم يصح لا يجوز حرام تكليفي، أو الجامع لم يجوز لا وضعا ولا تكليفا. الخلاف هو الخلاف والنزاع هو النزاع. وحتى وداخل الحوزة حضر الدرس شاف يتناقشون، تيدي حضر مال بحث الخارج جاي بيسلم بيشوف الوضع يتناقشون، كيف صلوا على النبي جماعة الخير، صلوا على النبي لا تهاوشون، مو زين تتهاوشون، صلوا على النبي، كيف صلوا على النبي قال هاي وش جايز ده ما يعرف عرف الحوزة، قال هاي الحوزة شيء أخذوا ناقش، يقول لا تهاوشون صلوا، أنتم طلبة طلبة علم هم تتعاركون ما يناسب، صلوا على النبي. كنت في الدرس أحد الدروس يا سيد أستاذ، كنا نتناقش سيد صارخ، يصارخ في الدرس أحيانا صارخ، كان واحد جايب طفل ماله، قام الطفل يبكي صيح خاف، شاف صراخ خاف يقول منها بعد ما يرضي طبيا الدرس يعني. يوم اللي أما عنده مشكلة يجي للدرس الولد ما يقبل، قال هناك أنا ما أروح، يخاف خاف يسمع صراخ يسمع كذا، قلت له هاي كنت أسيجه بالعمل هذا هربت من الحوزة، قال صار قام الصارخون كذا. نعم يقول الشيخ الكبار يخافون بعد مو
عفوا، من سيدنا الأستاذ؟
سيد الأستاذ السيد منير الخباس حفظه الله وراءه، يحتدم في النقاش أحياناً يتفاعل طريقة بعض يتفاعلون يصارخ عادي الصراخ، هذا النقاش يقول المعلومة لا تصل إلا بالصراخ، إذا ما في صراخ ما يتصل المعلومة، ما تصل المعلومة. خب لكن اللي ما يعرف الجاوي يقول وشنو قاعد تسوون؟ فالنزاع هو النزاع. اعترض جمع من الأعلام على دلالة هذه الرواية من جهة أن ذيلها الوارد في ضابط الحرمة لا يمكن التسليم به، يعني موهون بإعراض الأصحاب، لأنها تدل على أن كل محرم الأصل لا يجوز بيعه، صحيح؟ فنقول مقتضى إطلاق هذا الضابط أنه يحرم بيع التراب، فإن التراب أكله محرم بالأصل، السنور محرم أكله، بيع العبد محرم أكله، فلا يجوز لا بيع العبيد ولا بيع السنور وما لا يؤكل لحمه واواوا، لأنه كله محرم بحسب الأصل فلا يجوز بيعه، وهذا مما لا يلتزم به أحد. فالرواية تضمنت مطلبا لا يمكن قبوله، واضح إن شاء الله؟ إذن أشكل جمع على دلالة الرواية بأن ظاهرها أنه إذا حرم الشيء لا تصح المعاوضة عليه، فيشمل حرمة بيع التراب والجمادات والنباتات التي لا يجوز أكلها وما شاء، وهذا لا يقول به أحد. ولكنه هذا الاعتراض غير تام، لأنه المراد من المحرم بالأصل ما كانت الحرمة ثابتة له بقول مطلق، أي ما كان متمحضا في الحرمة، حيث سيأتينا نكتة عند الشيخ الأعظم يتعرض لها في بعدين في الدراسة نفسه. إذا الحرمة تعرضت على عين فقيل مثلا الخمر حرام، صار الشيء معروضا للحرمة، هنا طرحوا إشكال أن الحرام الحرمة إنما تعرض فعل المكلف، ما هو معروض الحرمة؟ فعل المكلف مو نفس العين والذوات الخارجية، فالذوات الخارجية ليس هي مصب للحرام. هل الخنزير حرام؟ شنو الخنزير حرام؟ يعني أكله استعماله يعني فعل. فإذا جاء دليل ودل على أن هذا الشيء معروض للحرمة، كيف نفسر الرواية؟ لو جاء دليل قال لأن ترى بلي آلات اللهو حرام، شنو حرام؟ الحرام بيعها، حرام الانتفاع بها، حرام استعمالها، شنو حرام؟ دم بلي دم المسلم حرام، لا يحل مال الغير إلا بطيبة نفسه. ليش يحل مال الغير؟ المال عين، شنو يحل مال الغير؟ فهناك سيأتي بحثه إن شاء الله نظريات بلي وتحليلات. الشيخ الأعظم يقول هذا نحمله على أنه أحد أمرين، أنا أشير لهم اختصارا. الأمر الأول أنه المنفعة الغالبة للشيء التي هي تكون معدة ومترقبة من العين منفعة محرمة عند الشارع. المنفعة المترقبة والتي لأجلها يتنافس الناس على اقتنائها، هذه منفعة مو محللة، منفعة شنو؟ محرمة. الخنزير ما هي المنفعة التي الناس يتنافسون لاقتناء الخنزير؟ أكله. نعم أحسن، أكله. خلينا نقول الآن أكله، هذه المنفعة المترقبة من الإنسان أن يشتري الخنزير، واضح؟ هذه المنفعة إذا كانت محرمة صح إطلاق أن الخنزير حرام بقول مطلق، بعد ما يحتاج يقول لك أكله حرام لأن المنفعة المترقبة له سنخ منفعة محرمة، فيصح أن يقال كله حرام، الخنزير حرام لأن المنفعة المترقبة من والعقلائية منفعة محرمة. فالملحوظ في إسناد الحرمة إلى العين إلغاء الشارع للمنفعة المترقبة من العين. بتفتي المطلق إذا قال العنب حرام، شنو العنب حرام؟ يعني خلي زين حرام؟ لا، ما هو العنب؟ ما هو منفعة العنب العقلانية؟ أكله. فإذا قال العنب حرام يعني منفعته العقلائية المطلوبة حرمها الشارع. تفتي المطلب. وهذا المصحح للإسناد، حيث إن المنفعة المترقبة حرام صح أن يسند أنه يقول نفس العين حرام بقول مطلق، ما يقيد بقول مطلق. وهنا تكون الرواية تشير إذا ثبت أن الشيء كان معروضا للحرمة، هي الرواية تقول ما كان شيئا محرما، إذا كان الشيء حرمه الشارع صار معروضا للحرمة بأن قال الشارع العنب حرام، الصليب حرام، بل المزامير حرام. إذا أسند الشارع الحرمة إلى الشيء ألغى منفعته العقلائية فصار بيعه شنو حرام؟ إنه لا مالية له محللة. واضح إن شاء الله المطلع، ما له منفعة محللة، إذا ما له منفعة محللة بيعه حرام. فما كان محرم الأصل أن يلحظ أن إسناد الحرمة إليه بقول مطلق. فإذا جئنا إلى التراب، ما هي المنفعة المعتد؟ الأكل. تراب، التراب ما هي المنفعة المترقبة منه؟ الأكل. لا، البناء، الزرع. هل هذه المنافع محرمة؟ حرمها الشارع؟ ما حق. فلا يقول فيه محرم أصله، حتى يأتي الإشكال يحرم أكل التراب فيحرم بيعه. لا، الشرع ما قال إذا حرم أكل شيء حرم بيعه، قال الشارع إذا حرمت العين بقول مطلق حرم بيعه. تفتين شيخنا، والتراب ليس محرم مطلق، التراب بل أكله حرام، لكن زرع البناء وزرع والمنفعة العقلائية المعتد بها لاقتناء التراب، أكل التراب لا. إذا يدخل التراب في الذل لما يدخل، لا يدخل في الذل، بل يدخل في الصاد وغير ذلك مما يباح لهم الانتفاع. فإن التراب يباح لهم الانتفاع به في البناء فيجوز بيعه. إذن الذي يدخل في الذل ما كان معروضا للحرمة بقول مطلق، شفتي المطلق، كأن يقول شاء الخمر حرام. إذا قال الخمر حرام خلاص، يعني منفعته منفعته العقلائية التي لأجلها يقتني الناس هذه العين حرمها الشارع، فلا مالية له، فيحرم بيعه أو لا يصح، على الخلاف في مراد لا يجوز. متفتين في بيان آخر يأتي في تفاصيل الأبحاث إن شاء الله. إذن هذا الاعتراض لا يرد على الرواية. إذن لا إشكال في الرواية من حيث الدلالة، المشكلة عندنا فقط سندية كباقي الروايات. رفقات وقل الرضوي دفعنا كل الإشكالات الدلالية، رواية تحف العقود كثير من الإشكالات، والجوهري دفعنا الإشكالات الدلالية، المشكلة فقط عندنا مشاكل سندية فقط، والله العالم. هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة، الرواية الأخيرة وهي النبوي المشهور، ما أسعفنا الوقت اليوم. هذا أول كتاب شوي بطيء، إن شاء الله بعدين إن شاء الله نحاول أنه نشرح مطالب الكتاب ونقلل من التعليقات. الآن هذا تأسيس ومرحلة جديدة، قلت للأخوان أول ما دخلنا المكاسب هذه مرحلة جديدة للطالب قبل الخارج، فلا بد من تهيئة الطالب وتعويل على التأمل وعدم القراءة السريعة للمطالب والتفكير. إذا أنت تقرأ المطلب بشكل سريع ما تفتح إشكالات، تقول أصله من هي واضح، كل شيء واضح، الرواية واضحة، بس من تقف أنت مع المطلب وتتأمل وتقلب الأبحاث تكتشف أنه لا، هناك مطالب تحتاج إلى تأمل لها دخالة في فهم الرواية. وأنا أحاول عادة كما قلت للإخوان في دراسات السابقة أختار بعض الإشكالات مو للتوسع العرضي، أنا ما أحب التوسع، أحب التوسع الطولي، يعني إشكال يخدم فهم مطلب الكتاب. أما إشكالات لا تخدم مطلب الكتاب أحياناً قد تكون تشرخ نظريات ما هي علاقة بها. أنا أحاول أن أبحث عن بعض المطالب بمقدار ما أستطيع بحسب التشخيص القاصر الفاتر بما ينفع فهم مطلب الكتاب ويؤهل الطالب أن يدخل بحث الخارج. أما القراءة السريعة للمطالب وتفكيك العبائر هذا لا يؤهل الطالب لبحث الخارج، خصوصا مع تطور الأبحاث في الخارج. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.